أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام المستحاضة الكثيرة، قلنا أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، استدل عليه بالإجماع، ولكن لم يرد الوضوء في أخبار المستحاضة الكثيرة، وإنما ورد الوضوء في الاستحاضة المتوسطة، لكن تعدوا من ذلك لأمور، إذ أن ظواهر النصوص كلها تدل على ذلك كما تقدم بيانه على التفصيل. ولذلك قال السيد الوارد بأنه إجماعا ونصا في المقام، مع أنه لم يرد نص خاص في وجوب الوضوء لكل صلاة في المستحاضة الكثيرة، إنما ظواهر النصوص كلها التي وردت في المستحاضة المتوسطة والكثيرة تدل على ذلك. ثم قال رحمه الله من أنه يجب عليها تبديل القطنة، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا، ويجب الغسل عليها 5 أغسال إذا فرقت بين الصلوات، فلصلاة الفجر غسل، ولصلاة الظهر والعصر غسلان، ولصلاة المغرب والعشاء غسلان أيضا. إذا فرقت بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يجب لكل صلاة غسل كما سيأتي بيانه، لكن إذا جمعت بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يكفيها 3 أغسال: غسل للفجر وغسل لصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، 3 أغسال. وقال رحمه الله والأفضل لها أن تؤخر صلاتها، أي صلاة الظهر، إلى آخر وقت فضيلة الظهر لتجمع بين الفضيلتين وتدرك فضيلتهما. ذكرنا أنه الدعوة الإجماع على ذلك، وظاهر النصوص تدل على ذلك، بل في بعض النصوص تؤخر هذا وتقدم هذا، وتدل على ذلك، على أنه إذا أرادت أن تجمع بين صلاتين فلتفعل ذلك لدرك الفضيلتين، فضيلة الظهر لآخر وقتها، فضيلة العصر في أول وقتها، أي وقت الفضيلة، وكذلك في المغرب والعشاء. هذا ما تقدم، إنما الكلام في أحكام متفرقة بالنسبة إلى هذين الحكمين. قال رحمه الله ويجوز تفريق الصلوات والإتيان ب5 أغسال كما عن جمع من الفقهاء والدعي عليه الإجماع، وعن المدارك القطع بالجواز، وعن جماعة من المتأخرين متابعتهم في ذلك، لأن المنساق من الأمر بالجمع أن تجمع بين الصلاتين كما ورد في النصوص، تجمع بين الصلاتين، أن المنساق من هذا الأمر هو الأمر بالتسهيل، أمر تسهيلي وليس أمرا نفسيا إلزاميا، لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة والتسهيل لا الوجوب مطلقا، سواء كان الوجوب نفسيا أم كان الوجوب شرطيا. حينئذ ويكفي الأصل، لو شككنا في أنه هل يجب أن تجمع بين الصلاتين، الأصل البراءة، يكفي الأصل في دفع هذا الوجوب، فالتخذ ويكفي الأصل في نفي هذا الوجوب، ويرشد إليه ما في مرسلة يونس، حيث قال عليه الصلاة والسلام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة، إذ يرشد هذا الكلام بأنه إذا أرادت أن تفرق بين الصلوات، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلتغتسل في وقت كل صلاة. هذا يرشد إلى هذا المطلب ولا إشكال فيه. ولكن مع ذلك ذهب جمع آخرون إلى وجوب الجمع لظاهر الأمر، تجمع بين الصلاتين، وظاهر الأمر هو الوجوب، إلا أن تكون قرينة صارفة عن الوجوب، بحيث تصرف هذه القرينة في دلالة هذا الجامع، فحينئذ لكن ما يكفي هذا الذي ذكرنا: إجماع الفقهاء، القطع بالجواز، رواية يونس، وأن المنساق من هذا الأمر هو أن يكون للتسهيل والرخصة. ثم إن الأغسال التي يجب إتيانها، هذه الأغسال التي يجب عليها إتيانها 5 أغسال لو أرادت التفريق بين الصلوات، إنما كلها مبيحة، وليست كما عرفتم في بحث الوضوء أن هذه الصلوات مبيح أغسال مبيحة، إذ هي مستمرة الحدث ليست رافعة للحدث. مع وجود الحدث المستمر لهذه المرأة كيف يكون الغسل رافعا للحدث؟ وإنما يبيح لها بسبب الغسل أن تدخل فيما يشترط فيه الطهارة أي الصلاة، فحينئذ مبيحة بلا فرق بين الغسل الأول أي الغسل للظهر والغسل الثاني أي الغسل لصلاة العصر، إذ إن الغسل الأول شرط في الدخول في الصلاة الأول وفي صحة الصلاة الأولى، والغسل الثاني أيضا شرط في صحة الصلاة والدخول في صحة الصلاة الثانية، لا ربط بين الغسلين حينئذ، غسل في صحة الصلاة الأولى، غسل آخر في صحة الصلاة الأولى الثانية شرط لهما، وكل غسل يصدر منها غسل مبيح وليس غسل رافع للحدث، فحينئذ شرط في إيقاع الصلاة الثانية، ولا يمكن أن تكون صحيحة إلا بهذا الغسل، حيث إن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع، أما إذا أرادت التفريق بين الصلاتين فلا بد أن يكون لكل واحدة منهما غسل مستقل، شرط الدخول في الصلاة الثانية الغسل إذا أرادت التفريق، هذا واضح لا إشكال فيه. ولا يجوز الجمع بأزيد من صلاتين بغسل واحد، أيضا من الأحكام أنه يحق لها أن تأتي بصلاتين في غسل بغسل واحد، أما أكثر من صلاتين فلم يجوز لها الشارع إجماعا ونصوصا، النصوص المتفرقة متقدمة إنما أذنت لهذه المرأة أي المتوسطة المستحاضة الكثيرة أن تأتي بصلاتين بغسل واحد، أما أن تأتي بأكثر من صلاتين بغسل واحد فلم يستفاد ولم يدل عليه نص، فنرجع إلى القاعدة حينئذ، فإذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين وصلاة أخرى، مثلا إذا أخرت الصلاة المغرب الظهر والعصر إلى آخر الوقت واغتسلت لصلاتين للظهر والعصر ودخل وقت المغرب، لا يجوز لها أن تأتي بصلاة المغرب بهذاك الغسل، يجب عليها أن تأتي بغسل آخر للمغرب والعشاء إذا أرادت الجمع بينهما، وإذا أرادت التفريق فغسلان لكل واحدة منهما إجماعا ونصوصا تقدم بعضها، فيكون الجمع مخالفة لهما لهذه النصوص، إذا أرادت أن تجمع بين أكثر من صلاتين تخالف هذه المرأة هذه النصوص التي تقدمت، تجمع بين صلاتين ولا إشكال في الحكم حينئذ. ونعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض، أما بالنسبة إلى نوافل المغرب، نوافل العشاء، نوافل الظهر والعصر، ونوافل نافلة المغرب يكفي غسل الصبح لنافلتها، يكفي غسل الظهرين لنافلتيهما، ويكفي غسل المغرب والعشاء لنافلتيهما، هذا واضح لقاعدة معروفة عند الفقهاء سيأتي في بحث الصلاة، تبعية النافلة للفريضة، قاعدة تبعية النوافل للفرائض من القواعد الرصينة في كتاب الصلاة، كلما أمر الشارع به شرطا جزءا في الفرائض تكون في النوافل إلا إذا خرج بدليل تبعية النوافل للفرائض، مضافا إلى أنه إجماع على المشهور وعن جمع دعوى الإجماع عليه. ولما ذكره الفقهاء من أن المستحاضة إذا فعلت ما يلزمها فهي بحكم الطاهرة، لهم قاعدة في المقام، أرسلوا هذه القاعدة إرسال المسلمات، ادعي الإجماع على هذه القاعدة أن المستحاضة إذا عملت بأعمالها بوظيفتها فهي بحكم الطاهرة. فالآن هذه المرأة اغتسلت لصلاة الصبح فهي بحكم الطاهرة، يجوز لها أن تأتي بنافلة المغرب بنافلة الصبح، اغتسلت لصلاة الظهر فهي بحكم الطاهرة، يجوز لها أن تأتي بنوافل الظهر، كذلك بالنسبة إلى العصر وبالنسبة إلى المغرب والعشاء. قاعدة ذكرها الفقهاء في بحث الصلاة تبعية النافلة للفريضة، أرسلوا ذلك إرسال المسلمات، وعن المدارك الإجماع عليه. يقول لقاعدة لما ذكره الفقهاء من أن المستحاضة إذا فعلت ما يلزمها أي وظيفتها، تعابير مختلفة لا فرق في المعنى والمضمون، يقولون إذا فعلت بوظيفتها، إذا فعلت بما يلزمها، إذا فعلت بأحكامها، إنما تكون بحكم الطاهرة. وقد أرسلوا ذلك إرسال المسلمات الفقهية، وعن المدارك وغيرها نفي الخلاف في هذه القاعدة، ويشهد له أيضا قول الصادق صلى الله عليه في خبر إسماعيل ابن عبد الخالق. هذا الخبر هو ضعيف من حيث، ولكن دلالتها واضحة ظاهرة في ذلك، إذ تدل إلى أن تدل على أن من اغتسلت لصلاة الفجر جاز لها إتيان نافلتها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة، هذا إلى آخر الخبر، قبل الغداة إنما تكون نافلة. فلا إشكال وظهوره في كفاية الغسل للنافلة والفريضة واضحون. فهنا ثلاث أدلة: الأول الإجماع، الدليل الثاني قاعدة أن المستحاضة إذا عملت بوظيفتها فهي بحكم الطاهرة، وظيفتها الغسل لصلاة الصبح فهي بحكم الطاهرة، يجوز لها أن تأتي بنافلة الصبح، وظيفتها أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر إذا جمعت بينهما فهي بحكم الطاهرة، يجوز لها أن تأتي بنوافلهما حينئذ. لكن ذلك أي الغسل لا يعوض الوضوء، بل يجب عليها الوضوء لكل ركعتين كما سيأتي التنبيه عليه. الظاهر أنه في الحديث هذا في خبر إسماعيل ورد لصلاة قبل الغداء، أي النافلة قبل الغداء، هل لهذا الأمر خصوصية لا يمكن التعدي عنها إلى غيرها، أم أنه من باب المثال؟ الظاهر أنه لا خصوصية في نافلة الفجر، فإذا اغتسلت لصلاة الفجر جاز لها أن تأتي بنافلة الفجر، للقرينة التي تقدم كلامها النوافل تبعية النوافل للفرائض، وللإجماع المدعى في المقام، وأن هذا من باب المثال لا من باب الخصوصية. فالظاهر أنه لا خصوصية في صلاة الفجر ونافلتها، وإنما ذكرت من باب المثال، مع أن تبعية النافلة للفريضة قرينة على الكفاية مطلقة. هذا ما ذكروا. لكن الغسل لصلاة الفجر يكفي لنافلتها، لا أنه يكفي للوضوء، لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء. فنافلة المغرب صلاة الفجر تأتي بالوضوء لها، نافلة صلاة الفجر تأتي بوضوء لصلاة الفجر، نوافل الظهر ثمان ركعات تأتي بوضوء لكل ركعتين، وكذلك لصلاة الظهر وكذلك العصر. فالغسل إنما يبيح الدخول في الصلاة للوقت، صلاة الوقت ونافلة صلاة الوقت. أما الوضوء فليس الأمر كذلك، بل يجب الوضوء لكل صلاة، هذا ما ذكروا. وضعل المشهور بل لكن يجب لكل ركعة منها وضوء على المشهور، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه لما عرفت سابقا من وجوب الوضوء لكل صلاة. فنافلة الصبح ركعتان يجب الوضوء لها، وكذلك فريضة الصبح يجب عليها الوضوء، كذلك بالنسبة إلى نوافل الظهر نوافل العصر لكل صلاة على ما دلت عليه النصوص التي تقدم نقلها. وإطلاقها يدل على شرطية الوضوء لكل صلاة، إطلاق هذه النصوص إنما يدل على شرطية الوضوء لكل صلاة. نافلة شرطها الوضوء، فريضة شرطها الوضوء، الغسل إنما للدخول للوقت، هذا لوقت صلاة الفجر، لوقت فريضة الظهر والعصر. أما الغسل يكفي عن الوضوء فليس الأمر كذلك. وإطلاقها يدل على شرطية الوضوء لكل صلاة من غير مقيد لها إلا قولهم من أن المستحاضة إذا عملت بوظيفتها تكون بحكم الطاهرة. هذه القاعدة ربما يقيد الإطلاق، لأن هذه المستحاضة اغتسلت بالغسل فعملت بوظيفتها، فإذا عملت بوظيفتها فهي بحكم الطاهرة، يجوز لها أن تدخل في أصل نافلة الصبح من غير وضوء. نقيد تلك الروايات التي تقدم نقلها من أن لكل صلاة وضوء، إلا هذه القاعدة تقيد ذلك. لكن هذه القاعدة إذا تمعنا النظر فيها إنما عملت بوظيفتها، ومن وظيفتها أن تؤدي الوضوء لكل صلاة، فمن وظيفتها أن تتوضأ لصلاة النافلة، من وظيفتها أن تتوضأ لصلاة الفجر فريضة الفجر، من وظيفتها أن تتوضأ لنافلة الظهر ركعتان ركعتان، وكذلك لصلاة الظهر أربع ركعات. فمن وظيفتها كذا، ما خرقنا القاعدة حتى نقول أنه هذا القاعدة مقيد لإطلاق تلك، فمقيدة إذا كن علمنا بأنه لا يجب الوضوء للنافلة. أما إذا كانت من وظيفتها بحكم إطلاق تلك الروايات الوضوء لكل صلاة، فمن وظيفتها أن تتوضأ لنافلة الفجر وتتوضأ لصلاة الفجر، فلا منافاة بينهما حتى يكون إطلاق وتقييد في البين. وإطلاقها يدل على شرطية الوضوء لكل صلاة من غير مقيد لها إلا قولهم قدست أسرارهم من أنها إذا فعلت بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة. فهذه المرأة اغتسلت لصلاة الفجر فهي بحكم الطاهرة، تدخل في النافلة فحينئذ تتوضأ لصلاة الفجر. ولكنه لا ينافيه، لأن من جملة وظيفتها الوظيفة الوضوء لكل صلاة، وهي أعم من الفريضة والنافلة. وقد تقدم سابقا الوضوء لكل صلاة، إطلاق تلك النصوص يشمل الفريضة والنافلة، فمن وظيفتها أن تتوضأ لكل صلاة، هذا ما ذكرنا. ولذا حكي عن بعض الجزم بلزوم تعدد الوضوء للطواف وصلاته، فإذا اغتسلت لدخول المسجد الحرام أو بحكم الطاهرة صارت، فتتوضأ للطواف ثم تتوضأ لصلاة الطواف، صحيح هي بحكم الطاهرة، لكن يجب الوضوء لكل صلاة، فصلاة الطواف صلاة وإن كانت واجبة أو كانت مندوبة بحكم الطواف، يعني ليس وإنما هي واجبة تبعية، فيجب عليها الوضوء لصلاة الطواف. وعن الروض ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، سواء في ذلك الفرض والنفل، بل لا بد لكل صلاة من وضوء، أما غسلها فللوقت. الغسل لا يتعدد، فللوقت، يعني تغتسل لصلاة النافلة وتغتسل لصلاة الفريضة ليس الأمر. إذا اغتسلت لوقت الفجر جاز لها الدخول في الصلاة النافلة فجر ونافلتها، ولكن لا ينافي أن تكون لكل ركعتين وضوء. فللوقت تصلي به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة، ونحو ذلك كلام غيره رحمهم الله. فالحكم واضح، الوضوء لكل صلاة، إلا أن صاحب الجواهر رحمه الله له كلام في المقام يظهر منه التوقف في هذا الحكم، قال بأن فيه إشكال. ننقل كلام صاحب الجواهر، قال: في حكم المستحاضة بالنسبة إلى صلاة النوافل والقضاء والتحمل ونحو ذلك، ولعل قضية قولهم أنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهرة، يعني مع هذه القاعدة أن المرأة إذا عملت بوظيفتها تكون بحكم الطاهرة، جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء. مقتضى هذه القاعدة أنها إذا عملت بالغسل بحكم الطاهرة، فيجوز لها أن تأتي بالصلاة النوافل أي نافلة أرادت أن تأتي بها من غير وضوء، هي بحكم طاهرة، تتوضأ مرة واحدة فتدخل بالوضوء بالصلوات النوافل مثل الطاهرة تكون كذلك. حينئذ فإنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهرة، جواز ذلك كله من دون تجديد لغسل أو وضوء، اللهم إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات. نعم، إلا أن يفرق بين الصلاة وغيرها من الغايات. الصلاة باعتبار ما ورد فيها من الروايات الوضوء لكل صلاة، فيجب عليها الوضوء لكل صلاة، وإطلاقها يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة. أما غيرها لا يحتاج إلى وضوء، تجديد الوضوء غير الصلاة. لكن من الغايات لما تقدم من الأخبار الآمرة بالوضوء، مثلا عند كل صلاة، هنا قال: وفي شموله لمثل المقام نظر. ولعل وجه نظره رحمه الله من أن تلك الروايات وردت في المتوسطة ولم ترد في الكثيرة، فإذا أردنا أن نعممها للكثيرة يحتاج إلى معان نظر دليل آخر. هو رأيه أنه وردت في المتوسطة لا نتعدى عنها إلى الكثيرة، فإذا اغتسلت وتوضأت جاز لها بحية بحكم ما دام الغسل موجود متحقق، وما دام الوضوء متحقق يجوز لها، وهي بحكم الطاهرة حينئذ فعلت بوظيفتها، فيجوز لها أن تأتي بكل صلاة في ذلك الوقت أداء قضاء نافلة وغير ذلك. ولكنه خلاف الدليل الذي استند عليه من وجوب الوضوء لكل صلاة، هو ذكر في حكم الكثيرة من أنه يجب الوضوء لكل صلاة في الكثيرة أيضا. هو الآن يستشكل لأنه الأخبار وردت في المتوسطة ولم ترد في الكثيرة، لكن لما في حكم المستحاضة لما ذكر بأنه يجب الوضوء لكل صلاة استند على ما ذكرناه من دعوى الإجماع ومن عدم خصوصية هذه المتوسطة والأولوية وغير ذلك مما تقدم ذكره، وهو يقتضي عدم الفرق بين الفريضة والنافلة مع دعوى الإجماع كما عرفت على وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة وقاعدة إلحاق النافلة بالفريضة. فلو أرادت أن تؤدي فريضة يجب عليها الوضوء للفريضة، كذلك النافلة لقاعدة تبعية النافلة للفريضة. هذا كله ما يتعلق بأحكام المستحاضة الكثيرة. الآن نأتي إلى أمور أخرى، إن هذه الكثيرة أو المتوسطة تارة تكون حالة متوسطة مستمرة من اليوم كامل 24 ساعة، وتارة تتبدل في أول الصباح متوسطة، في وسط النهار كثيرة، في آخر النهار قليلة. هذه الحالات المتبدلة ما حكم المرأة إذا تبدلت حالاتها؟ وسيأتي بيانها إن شاء الله.